الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل إن شاء الله التعليق على القصيدة الحائية لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قوله: ولا تنكرن نكيرا ومنكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا والمنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
نعم، هذا البيت اشتمل على عدة مسائل تتعلق بالعقيدة. المسألة الأولى الإيمان بعذاب القبر، وأن الله عز وجل يرسل ملكين، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، يسألان العبد، كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان إذا مات ودفن في القبر يأتي إليه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن رسولك؟ وما كنت تقول في هذا الرسول؟ فإن ثبته الله وأجاب بالجواب الصحيح هنأه وفتح له نافذة إلى جهنم، وقيل له: هذا مقعدك لو أنك لم تجب الجواب الصحيح، ثم يفتح له نافذة إلى الجنة، فيكون القبر بالنسبة له روضة من رياض الجنة، ويوسع له في قبره قدر مد البصر، قدر مد البصر، فيكون في قبره نائما مثل نوم العروس حتى يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق، حتى يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق. وعقيدة الإيمان بعذاب القبر دلل عليها العلماء بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ذكروا أن في القرآن 5 آيات دلت على عذاب القبر، مثل قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون غدوا وعشيا، ونحوها من الآيات التي دلت على عذاب القبر غير الأحاديث. وقد بلغت مجموع النصوص الواردة في هذا الباب، كما أشار الشيخ حافظ الحكمي في معارج الأصول، حد التواتر المعنوي. كلمة على الهامش: التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي أن يأتي الحديث نفسه من جهات متعددة عن صحابة متعددين بنفس اللفظ، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والتواتر اللفظي أن تأتي أحاديث كثيرة بألفاظ متغايرة مختلفة، لكن كلها تتفق في معنى واحد، وهنا يقال هذا تواترا معنويا، مثل عذاب القبر، مثل نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، مثل خروج الدجال، فهذه تواترت تواترا معنويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية الحوض. نحن نؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوض، من يرده ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وأن حوضه هذا صلى الله عليه وسلم من بصرة إلى مكة، أو من بصرة إلى، يعني حوض كبير له يعني ما يزيد من نهر في الجنة تنزل على هذا الحوض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الناس منه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذا الحوض يزاد عنه أهل البدع وأهل الضلالات، وإنما يحظى بالشرب منه من تمسك بسنته واتبع هديه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة الميزان. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع الميزان بالقسط بين الناس، تارة توزن الأعمال، وتارة توزن الصحائف، وتارة يوزن أصحاب الأعمال أنفسهم. فجاء في الحديث مثلا حديث الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فتعرض سيئاته وإذا هي مكتوبة مثل مد البصر، فيقال أله حسنة؟ فيقول ما في، فيقال ما في هذه البطاقة، فتأتي بطاقة فتوضع صحائف أعماله السيئة في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة، وإذا البطاقة مكتوب فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فترجع كفة البطاقة التي فيها الشهادة وتطيش صحائف الأعمال تلك التي مد البصر كلها سيئات، فهذا فيه وزن صحيفة العمل. وجاء في الحديث أيضا في الصحيح أن الرجل الكافر يوضع على الكفة بنفسه، يوضع على الكفة بنفسه، وجاء في الحديث أن نفس الأعمال ربنا سبحانه وتعالى يجعل لها جرما بقدرته وتوزن. فنحن نؤمن بالميزان وأن له كفتان، وأن المؤمن ترجح له كفة الخير كفة الطاعات، والكافر إيش تثقل فيه كفة السوء والسيئات. والله عز وجل أشار إلى هذا في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها في سورة القارعة في آخر السورة. فنؤمن بالميزان ووزن الأعمال والصحائف أو وزن أصحابها كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر بالفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
نعم، من الأمور التي نؤمن بها ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله يخرج من النار أقواما قد تفحمت أجسادهم من النار، تفحمت أجسادهم من النار، فيطرحوا فيخرج من النار فيطرحوا على نهر الحياة خارج من الجنة، فيغتسل فيه فينبتون كما ينبت حب الحميل. حب الحميل إيش؟ هو الحب الذي يحمله السيل فيأتي على الأرض وينبت. حب الحميل هو الحب الذي يحمله السيل، حب الحميل، فيطرح يطرح على الأرض فينبت. قال فينبتون على هذا النهر، وسماه أنه نهر الحياة، فيعودون إلى ما كانوا على أحلى حال أجمل شيء، فيسألوا أرأيتم بؤسا قط؟ فيقولون لا. من النعيم الذي يجدونه في هذا النهر وما حصل لهم فيه، فهذا نؤمن به كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يبقى في النار أحد قال مرة لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يأتي بما يبطلها. فكل من قال مخلصا من قلبه لا إله إلا الله ولم يأتي بما يبطلها فإنه يخرج من النار إلى الجنة. وأهل السنة والجماعة طريقتهم يقولون أصحاب الوعيد هم في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله أدخلهم الجنة، ثم الذين يعذبهم بعد أن يتعذبوا بقدر ذنوبهم يكون مآلهم إلى الجنة. ويقولون هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فهو يقولون إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يدخلها مآلا، يعني لا يخلد في النار أهل التوحيد. ولذلك جاء في بعض الأحاديث كل أمتي يدخل الجنة، كل الأمة تدخل الجنة، قال العلماء يعني إما ابتداء وإما مآلا، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا من فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القوم والضحوا.
نعم، وإن رسول الله للخلق شافع، أقول أثبت العلماء رحمهم الله شفاعات للرسول صلى الله عليه وسلم يختص بها دون سائر الناس، دون سائر الخلق. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي شفاعته في أهل المحشر صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع في دخول أهل النار النار، في دخول أهل في قيام الحساب والموازين، في دخول أهل النار النار، ودخول أهل الجنة الجنة، وهي الشفاعة العظمى. فإن الناس يوم القيامة من الكرب الذي يعيشون فيه ويكونون فيه يتعبون ويريدون أن يقام الحساب، فيشفع الرسول لإقامة الحساب. هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية التي أثبتها أهل العلم للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فهو أول من يدخل الجنة وأمته أول الأمة دخولا الجنة. الشفاعة الثالثة التي أثبتها أهل العلم شفاعته في عمه أبي طالب من أجل موقفه معه، فإنه يخرج من النار إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يغلي منها دماغه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعات اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم دون سائر الخلق. ثم تكون الشفاعات بعد ذلك بحسب ما يأذن الله سبحانه وتعالى للمشفوع للشافع ويرضى عن المشفوع عنه، فتكون الشفاعة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. فإن الشفاعة لا تنبغي إلا لمن رضي الرحمن وأذن له، لمن رضي الرحمن وأذن له، وأن يكون الله يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له أن تأتيه هذه الشفاعة. وقل في عذاب القبر حق، حق موضح. أقول سبقت مسألة عذاب القبر والإشارة إليها عند ذكره لمنكر ونكير. نعم.
قال رحمه الله: ولا تكثرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا نعم. تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
نعم. أهل السنة والجماعة لا يكفرون من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، لا يحكمون بكفره بالمعاصي، إذا ارتكب المعاصي والذنوب فإنهم لا يحكمون بكفره. مو معناته لا أن المسلم لا يقع في كفر الكفر، لا، هم يقولون لا نكفر أهل المعاصي بمعصية وبذنب، خلافا للخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي والذنوب. من الخوارج من يكفر بالمعاصي الكبائر، ومن الخوارج من يكفر بالكبائر وبالصغائر، يعني هم على فرق، نفس الخوارج على فرق، منهم من يكفر بالمعاصي والصغائر ومنهم من يكفر فقط بالكبائر. واضح؟ فأهل السنة لا يقولون بقول الخوارج في التكفير بالمعاصي والذنوب، مو لا يكفرون مطلقا، لا يكفرون، لأنه من دخل في الإسلام قد يخرج منه إذا جاء بناقض، إذا جاء بناقض، لكن بالذنوب والمعاصي لا يكفرون، بالذنوب والمعاصي لا يكفرون، يقولون أصحاب هذه الذنوب والمعاصي في مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمصنف لما قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، أقول أشار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، يعني لا نكفره بالمعاصي وبالذنوب. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
الخوارج فرقة ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروا بعض الصحابة، قالوا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. ولذلك لما قيل لعلي إن هؤلاء يحكمون بالكفر ويقولون إن الحكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. وذهب إليهم ابن عباس وناظرهم في هذه المسألة وغيرها. فقال ابن عباس في هذه الجزئية، قال: أما تقرؤون القرآن؟ قالوا: بلى. قال: أما وجدتم في القرآن يحكم به اثنان ذوى عدل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فلما تنكرون على علي أنه حكم أبا موسى وعمر بن العاص؟ لأن هم كفروا علي، قالوا: لأنه حكم أبا موسى وعمر بن العاص في المسألة. فقالوا: هذا علي حكم بغير الحكم لله، فكيف يحكم أبا موسى وعمر بن العاص؟ فرد عليهم ابن عباس قال: الله في الصيد لما يقتله الحاج قال: كفارته أن يؤتى بمثله يحكم به اثنان ذوى عدل منكم. فلو كان مجرد التحكيم يعني الكفر بما أنزل الله، أو يعني الخروج عن حكم الله، لما أباحه الله لنا في الصيد، فمن باب أولى في حقن الدماء والصلح بين المسلمين. فقالوا: رجعنا عن هذا. الشاهد أن الخروج تارة يكون بترك السمع والطاعة لولاة الأمر، وتارة يكون بمخالفة أهل السنة والجماعة. فيقال عن الرجل الذي خرج عما عليه أهل السنة والجماعة: إيش؟ خارج. وهذه جاءت عن بعض السلف، قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا رأوا السيف على أمة محمد. مؤدى الكلام أن كل من يبتدع بدعة سيأتي به الحال إذا استفحل الأمر فيه أنه يرى الخروج على أمة محمد، يرى الخروج على أمة محمد بسبب البدعة الصغيرة التي كان فيها، ثم تكبر 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 حتى يرى الخروج على أمة محمد. ولذلك بعض الناس ينظر إلى الصوفية كتبليغيين وغيرهم، يقول: هذولا ما لهم علاقة بالسياسة، هذولا ما لهم علاقة بالحكام. الجواب: لا، هؤلاء هم ضد الحكام، ولكن يظهرون هذا الزهد والتصوف الذي هم عليه، بدليل أنهم يرضون أن يؤوون ويحمون كل من خرج على الحكام، وينقلونه في تنقلاتهم من بلد إلى بلد وتسترون عليهم. فينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يؤونهم وتسترون عليهم ويحمونهم من أن تصل إليهم يد الحاكم الشرعي، وهذا نوع من الخروج العملي على حكام المسلمين. إذن الخروج تارة يكون بالاعتقاد، وتارة يكون بالسيف على أمة محمد. قد يصل بحال الخارج أن يعتقد رأي الخوارج فيكفر الناس، وقد يصل حاله فقط أنه يخرج ويخالف أهل السنة والجماعة. والخروج يكون بالقول ويكون بالفعل. بالقول مثل جماعة القاعدية التي ذكرهم العلماء رحمهم الله من طوائف الخوارج، يقعدون في مجالسهم أو في المساجد ويشحنون قلوب الناس على العامة، فسموهم خوارج مع أنهم لم يحملوا السيف. ولذلك بعض الناس لما يشترط في التسمية بالخوارج أن يحملوا السيف، كلامه غير صحيح، كلامه غير صحيح. وبعض الناس لما يقول: يا أخي هذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أقول: الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه الصفة خروج، بهذه الصفة خروج. وطريقة المعتزلة وطريقة الزيدية هي طريقة الخوارج تماما، فهذه صفة من صفات الخروج، لأن الزيدية والمعتزلة يعتقدون أنه لا تنعقد الإمامة لفاسق فيخرجون عليه ويأمرون بالخروج عليه. والخوارج الآن فكر ضال موجود، موجود. الجماعات اللي تشوفوها اليوم مثل جماعة الإخوان، مثل جماعات التبليغ، مثل جماعة داعش، مثل جماعة القاعدة، مثل الجماعة الإسلامية، هي طريقة الخوارج، وبهم ينطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج: وأن أحدنا يحقر صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال صلى الله عليه وسلم في رواية عند الحاكم في المستدرك: كلما خرج لهم قرن قطع حتى يلحق آخرهم بالدجال. معناته هذول مستمرين موجودين وهذا منهم، والحمد لله الآن بإذن الله أوان قطعهم، قطع هؤلاء في هذا العصر، وما ينتهون، سيظهرون في وقت آخر إلا أن يشاء الله، حتى يخرج الدجال فيكونون معه في عراضه. هذولا الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
الإرجاء اعتقاد أن الإيمان في القلب فقط، يعني يقوم بالقول وبالقلب بدون عمل، فالعمل ليس من الإيمان، فالعمل عندهم ليس من الإيمان. ما يعمل طاعات يقول الله غفور رحيم، ما يطبق السنة يقول الله غفور رحيم، ما كذا قال الله غفور رحيم. وعندهم شبه، أذكر لكم بعض الشبه. يقولون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فيقفون هكذا يذكرون الحديث، وهذه الشبهة باطلة. سببها أنهم أخذوا بعض الحديث وتركوا بعض، فالحديث تام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا اللفظ صحيح مسلم. فاستدلالهم هذا باطل. يستدل بقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول أثبت الإيمان والعمل الصالح بالواو، فالعمل الصالح غير الإيمان. قالوا: لا يا أخي، ترى الواو للمغايرة، ترى تكون للمغايرة الكلية، مثل ما تقول هذا نهر وجبل، نهر وجبل، وتارى يكون للمغايرة التي من باب عطف العام على الخاص، أو من باب عطف الخاص على العام، مثل قوله تعالى: وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوله: يوم يقوم الروح والملائكة. فهذا من باب عطف الخاص على العام، فما يلزم التغاير الكلي قد يكون من هذا الباب. والنوع الرابع أن يكون العطف من باب التغاير في الاسم والصفة لا في الذات، مثل قوله: فقدست الهشيمة لرائشيه فألفى قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب، فالمين هو الكذب، إنما تغير في الاسم والمعنى واحد، هو شيء واحد. فليس دائما المغايرة تكون كليا. فقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وتخصيصه بالذكر لأهميته. فلابد في الإيمان من قول باللسان، واعتقاد في الجنان، وعمل في الجوارح، لابد. بدون هذا لا يكون إيمانا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بسنة. لازم تمشي على هذه الأمور حتى يتحقق إيمانك وينضبط إيمانك. بدون ذلك إيمانك لا يتم، لابد من العمل. قد يحتج هؤلاء يقولون: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من خردل إيمان. فنقول له: يا أخي، النصوص تارة تأتي تذكر الذي في القلب ولا تذكر الذي في الجارح، وتارة تأتي تذكر الذي في الجارح ولا تذكر الذي في القلب. لما؟ لأنه عندهم قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. فمعنى أن هذا عنده إيمان قدر الخردل، معناته جاء ما يصدقه في جوارحه بقدر هذا الإيمان، إذ لا يخلو إيمان في القلب من انفعال على الجارح. ولا بد، فلا بد أن تفهم ذلك. النصوص التي جاء فيها ذكر إيمان بدون ذكر العمل، فاعلم أنها ذكرت ذلك إشارة إلى التلازم بين ما في الظاهر وما في الباطن. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. أكثر لعوبا بدينه، لأنه لما يكون يرى أن الإيمان ما في القلب، ما يهتم بإظهار الدين، فتلاقيه مثلا يترك الصلاة، ما يصلي إلا أحيانا، تلاقيه مثلا ما يؤدي الصدقة الواجبة عليه، ما يقوم بالنفقة الأشياء الواجبة عليه شرعا، يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. يقول لك: يا أخي، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. هذا كلام أهل اللعب في الدين، لا يطبق شرع الله كما يريده الله سبحانه وتعالى. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. شرحنا ما يتعلق به الإيمان. أقرأ وينقص.
قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وبالوزن يرجح.
نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. قول يعني قول باللسان، وأصل قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونية يعني اعتقاد في القلب، وأصله التصديق والتعظيم والمحبة. أصله التعظيم والمحبة لما جاء لله ولرسوله وما جاء به. وفعل يعني فعل الجوارح، يعني فعل الجوارح. وبعض أهل السنة كانوا يقول الإيمان قول وعمل، يقول بالقول قول اللسان والعمل عمل الجوارح وعمل القلب وقول القلب. فسير الإيمان في حقيقته عندهم أربعة أشياء. هذا قول آخر، وهو قول مشهور أن الإيمان قول في اللسان واعتقاد في الجنان وعمل في الأركان. قال: وينقص طورا بالمعاصي تارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. أقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي، يزيد بفعل الطاعات حتى يكون أمثال الجبال، وينقص بفعل المعاصي حتى ممكن أن يقع الإنسان في زوال الإيمان من قلبه، ما عاد يبقى له للإيمان إلا أثر يسير، يعني ما عاد يبقى مجال. وهذه أمور خطيرة جدا، هذه أمور خطيرة. يعني حتى المعاصي نحن لا نكفر بها، ولكن نقول قد يزول إيمانك وأنت ما تنتبه لها بسبب إدمانك على المعاصي مع ترك التوبة والاستغفار. يدل على ذلك حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. اقرأوا إن شئتم، يقول أبو هريرة وظنها مرفوعة أيضا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا. خذ هذا الحديث، طبعا قوله كالكوز المجخية، الكوز المجخية الكوز هذا التشخية أن يكون مائلا. قالوا فإن الكوز إذا كان مائلا لا يستقر فيه الماء، وكذا القلب المائل لا يستقر فيه الهدى والخير، لا يستقر فيه الهدى والخير، لا يستقر فيه الهدى والخير. خلاص، هذا الكوز المجخي المائل، يعني بمعنى الكوز المائل الكأس المائل. خذوا هذا الحديث مع الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني خرج منه إيمانه على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد. ماذا يريد الرسول أن يوصل بالحديثين؟ جيب الحديثين. ما الذي يدري هذا الذي يزني أن قلبه قد ران عليه الرين فانغط الطريق الذي يخرج منه الإيمان ويرجع، فخرج منه الإيمان بفعلته الفاحشة هذه، وانختم قلبه بآخر نقطة، فجاء الإيمان يرجع فما وجد مساغا للرجوع. ما الذي يدري؟ نحن لا نكفر أهل المعاصي، لكن نقول هو في خطر عظيم إذا لم يتوب، إذا لم يتب ولم يرجع إلى الله ويذكر الله عز وجل وينيب إليه. إدمان المعصية خطير، قد ينغلق القلب ويتغلف بالران فما يعود الإيمان يجد له مساغا. فتلاقي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومع هذا أحواله وأموره ما هي أحوال أهل الإسلام بسبب هذا الأمر. وذلك لا بد الإنسان أن يعود نفسه حتى لو ابتلاه الله بالذنوب، يعود نفسه على التوبة، يعود نفسه على الاستغفار، يعود نفسه على عدم الإصرار على الذنوب. خاصة يعني الناس يتهاونون بالصغائر، يقول ابن عباس: لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فهذه أمور مهمة ينبغي الانتباه إليها. نعم.
قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
الرأي في هذا البيت المراد منه الرأي المخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرأي الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله والذي يشرح معاني القرآن والسنة ويقوم على ضوئها، فهذا ينطبق عليه قول الزهري: نعم وزير العلم الرأي أو العقل، نعم وزير العلم العقل. فالمنهي عنه الرأي الذي يعارض النصوص، الرأي الذي يصادم النصوص، هو الذي قصده المصنف في قوله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. لذلك نسب الرأي إلى الرجال وجعله من قولهم، وجعله مقابلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. فقول مثل ما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه. هذا هو المقصود، الرأي الذي يجعل مقابل النص. لكن الرأي الذي يشرح النص ويبين النص ويعينك على الفهم لا مانع منه، لا مانع منه. الذم كله في الرأي المصادم الذي يخالف النصوص ودلالاتها، ويدخل فيه قوله سبحانه وتعالى هنا: لا تقدم بين يدي الله ورسوله. لا تقدم كلام أحد بين كلام الله ورسوله، كلام الله ورسوله هو الأصل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولا اجتهاد مع النص. هذا الذي يريده المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
أقول وجد في بعض النسخ تعليق من كلام ابن أبي داود قال: وهذا اعتقادي واعتقاد أبي واعتقاد أهل العلم في زمننا وأحمد بن حنبل وغير، يعني يقول هذا الموجود هو اعتقاد أهل الحديث، وهذه عقيدة أهل الحديث، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السلف، أتباع السلف، هذه هي أوصافهم وهذه هي ألقابهم. لا ينبغي للإنسان إذا أراد الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة إلا أن يكون على عقيدتهم وعلى طريقتهم، فهؤلاء حريصون على اتباع السنة والقيام بها وهداية الخلق إلى الطريق والصراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والصلاح. طبعا المصنف آخر كلمة قال: فتطعن في أهل الحديث وتقدح، لأن الطعن في أهل الحديث هو طعن في هذه العقيدة، وهذه العقيدة هي عقيدة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وبهذا نختتم هذا اللقاء، ونستمع الآن إلى ما لديكم من أسئلة وتوجيهات، وأتمنى من الأخ أن يحرر الأسئلة، يعني الأسئلة المكررة يجمعها مع بعض ويصير واحد سؤال وكذا، بحيث أنه نغطي الأغلب. نعم.
نشكر فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عمر بازمول على والشرح، وقد أشاد الكثيرون وطلبوا تكرار هذا البرنامج من فضيلة الشيخ، ونحن نوصل الرسالة علنا، ونرجو من الشيخ أن يستجيب بإذن الله في المرات القادمة لطلبنا وحضور معنا والمشاركة.
إني أجي مرة ثانية.
أبشر أبشر إن شاء الله. السؤال الأول يقول: هل يصح عند التعريف بالقرآن أن يقول منه بدأ، أي منه بدأ ظهر بمعنى تكلم به؟
إيش
هل يصح عند التعريف بالقرآن أن يقول منه بدأ، يقول هذه اللفظة منه بدأ، منه بدأ،
منه بدأ، يعني الله عز وجل تكلم به، منه بدأ تكلم به، بدأ يعني ظهر، بدأ يعني ظهر، وبدأ يعني بدأ منه، يعني من البداية، ليست معنى الظهور. وما يبدو أنه في المسألة في مانع، يعني القرآن كلام الله، منه بدأ يعني ظهر، خلاص، وبدايته من الله، ما هي من أي أحد ثاني. ولذلك نحن نقول هذا القرآن بلغه جبريل للرسول كما سمعه من الله، وبلغه الرسول للصحابة كما سمعه من جبريل، وبلغنا إياها الصحابة كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني يقول: هل قول البخاري باللفظ صحيح؟ وهل كان الحق في جانبه أم لا؟
هل قول البخاري إيه؟
باللفظ صحيح الذي ذكرته.
لا، البخاري ما قال باللفظ، البخاري لم يقل باللفظ نهائي. البخاري قال: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وامتحن رحمه الله بسبب هذه المسألة وأوذي حتى يقولون أنه مات قهرا بسبب المعاملة التي عمل بها فيها، مع أنه كلامه هو الذي عليه أهل السنة أن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. نعم.
يقول: هل إذا حزنت عند القدر بمصيبة هل هذا خلل في الإيمان بالقدر؟ يقول: هل إذا أصبت بمصيبة وحزنت هل هذا خلل في الإيمان بالقضاء والقدر؟
هذا بحسب نوع الحزن. إن حزنت حزنا يصل إلى الجزع والهلع وعدم الرضا فهذا يخالف الرضا بقضاء الله وقدره. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا خرج الحزن عندك عن هذا الحد فقد خرجت. ولذلك المرأة التي جاء الرسول من الغزوة ويدها تبكي على ابنها وكان معه يقاتل، تبكي على قبره، فقال: إنما مات إلى كذا. قالت: من أنت؟ دعك عني، اذهب. فمشي الرسول، فجاء الصحابة قالوا له: هذا رسول الله. فجاءت تعتذر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم.
طيب، السؤال الثالث يقول: هل المعتزلة والجهمية والفرق التي أوردتها هل اندثرت أم لا زالت باقية؟
سبحان الله، كل الفرق لا زالت موجودة إلى اليوم، سبحان الله. أديكم مثال: الجهمية يقولون الإيمان هو مجرد معرفة الله، صح؟ هناك داعية هو أصلا صيدلي، كلام أغلبه في الإعجاز العلمي، صنف رسالة في الإيمان، طريق الإيمان. الإيمان عنده مجرد معرفة الله، هذا مذهب الجهمية. واحد داعية ثاني مصري يقول: الله ده بليس مؤمن، ده يعرف الله، يقول: ربي انظرني إلى يوم يبعثون. إبليس مؤمن، اعتبر المجرد المعرف. وذلك أهل السنة رد على الجهمية إيش يقولوا؟ يقولوا: على كلامكم يلزم أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله. هذا هو، هذا قول الجهمية، أن الإيمان مجرد المعرفة، هذا قول الجهمية. واضح؟ آخر له برنامج اسمه العلم والإيمان، كل البرنامج قائم الإيمان، كل البرنامج قائم على إثبات أن الله موجود، هذا الإيمان. وفرقة الإخوان، جماعة الإخوان يعتقدون هذا الكلام، ولذلك يرون أنه ما في مشكلة في التقارب بين الأديان، أنه ما بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي عادي، ما بيننا وبينهم شيء، هم يعرفوا الله وإحنا نعرف الله، خلاص هذا إيمان. ملاحظ؟ فترى فيه الإرجاع، فيه الاعتزال، فيه المدرسة العقلية اللي كان يمثلها محمد عبده تبعا لشيخ جمال الدين الأفغاني وبعض كلام محمد رشيد رضا، هو على طريقة الاعتزال، مدرسة الاعتزال، المدرسة الاعتزالية في التعامل مع النصوص تماما. المرجئة موجودين إلى اليوم، أهل الإرجاء، الخوارج موجودين بكل صورها، من الكرامية الآن في ناس يقولوا بقول الكرامية، في ناس يقولوا بقول سبحان الله. ولذلك المسلم ينبغي أن ينتبه ويلتزم بالكتاب والسنة ويدين بهما، يتمسك ويدين. نعم.
يقول: هل المشبهة أو التشبيه له فرق تمثله وله رؤوس كالجهمية؟
نعم، المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل له فرق من المسلمين ومن غير المسلمين. الآن البوذية، الآن النصارى، ويجعلون صورة المسيح أنها الله، هذه ففي صور وأنواع. لو الواحد يجلس يتحرى ويجمع وكذا يخرج له مجموعة لا زالوا يشبهون ويمثلون ويعتقدون. بل بعض الناس من أهل السنة من أهل الإسلام يرد بعض الصفات لأنهم يشبهون وهم لا يشعرون, لأنهم يشبهون وهم لا. أنا تكلمت مع واحد شيخ, هذا الشيخ كان يرد حديث نزول الله, إيش حجته؟ قاضي, إيش حجته؟ يقول لو قلنا بهذا الحديث معناته أن الله في نزول, ما انتبه أن هذا المعنى جاء في ذهنه بسبب التشبيه. لو شال التشبيه ما جاء المعنى, لكن لأنه شبه نزول الله بنزول الخلق ولم يفهم من النزول إلا هذا المعنى حصل هذا المعنى. واضح؟
يقول أيهما عام, التشبيه والتمثيل, يعني المنتشر
الذي ورد في النص ليس كمثله شيء. الله أمر بنفي التمثيل, والله عز وجل لا تعلم له سمية ولا تعلم ليس له كفان أحد, هذا الذي ورد. فإذا تبي تستعمل الألفاظ في هذا الباب استعمل الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم فإنها تشمل جميع المعاني.
يقول الذي كان على منهج الخوارج وهو لا يعلم, هل يلزم منه إعلان التوبة؟
لا, قضية إعلان التوبة وذكرها تتوقف على مدى إضراره بالناس. هل قرر هذا المذهب أمام الناس ودعا الناس إليه؟ هل رد ما يخالف المذهب الذي هو عليه في المجالس؟ إذا حصل هذا منه فالواجب عليه أن يعلن هذا في نفس المجالس حتى يكون من تأثر في المجالس بكلامه ما عاد يتمسك بقوله فيه. أما من لم يصدر منه ذلك وحاله في نفسه أمر في نفسه دار واعتقد هذا ثم ترك هذا ما يلزمه, بل عليه أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ويتوب في نفسه ويرجع فيما بينه وبين نفسه عن هذه الاعتقادات التي كان عليها. فالقضية تختلف بحسب ضرر الشخص وأثره الذي حصل بسبب هذه البدعة.
يقول ما قيمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أصبح الكل يهتم بها وصارت حديث الناس, وهل معها كتب تشابهها؟
أول سؤال يقول ما قيمة
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية
كده بدأ؟
أيوة
كده كتب, أيوة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته كانت تحارب وتمزق, ومن توجد عنده تؤخذ منه ويعاقب. إنما كتب الله حتى ابن عروة الحنبلي صنف شرحا على مسند أحمد أحتال فيه كل ما تأتي مناسبة لرسالة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية أو فتوى يدخلها بالنص. ابن القيم في كتبه ولعل هذا السبب يورد فصول بكاملها ورسائل بكاملها من كلام ابن تيمية, هو سافر إنها من كلام وهو سافر. ليش؟ لأنه كانت الكتب كتب ابن تيمية تحارب ثم دارت الدائرة وصارت العاقبة للمتقين فانتشرت كتبه وصار حتى المخالف يأخذ بكلامه. كثير من المخالفين الذين يعادون ابن تيمية يأخذون بكلامه في مسائل الفقه بالذات في مسائل الأحوال الشخصية الطلاق والنكاح وكذا, ويرون أن في كلامه تخاريج فقهية وأصولية لا توجد في كلام غيره وتقعيدات علمية. بل بعض العلماء الكبار في بلادنا قال أنا لا يظهر لي أن أحوال ابن تيمية رحمه الله في التأليف والكتابة والعلم إلا كرامة من كرامات الله حصلت لهذا الرجل, لأنه بمثل هذه الطريقة من التحرير والتحقيق لا نعرف أن هذا حصل أو موجود في عصره أو قريبا من عصره إلى زماننا هذا. فهذه نعمة من الله وكرامة من الله حصلت لابن تيمية. من هذا الكلام تفهم أنه كتب ابن القيم تساعدك كثير وتعينك كثير مع كتب ابن تيمية, وتقريرات ابن تيمية من تتبع كتب السلف وكلامهم وتقريراتهم يرى يعني ماشي عليها ويقرر ما فيها. فهو رحمه الله أتاه الله حافظة واسعة وأتاه الله قدرة على الفهم وقدرة على الاستنباط وقدرة على التقعيد، فجاءت كتبه كل كتاب في موضوعه يعني يتميز بمزايا ليست موجودة في كتاب شخله أو ممن جاء بعده إذا لم يعتمد. يعني مثلا عندك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا عجيب. كتاب بيان الدليل على تحريم التحليل، هذا عجيب. كتاب ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، هذا عجيب. كتاب ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، هذا من الكتب العجيبة، ومو كل واحد حتى طلبة العلم مو كل واحد يقدر يقرأ. كتاب نقض تأسيس الجهمية، قاعدة الجهمية عليها كلامهم، قاعدتهم قعدها الرازي فخر الدين الرازي في كتابه تأسيس التقديس، فصنف ابن تيمية رد على هذا الكتاب سماه نقض تأسيس التقديس اللي هو حق الرازي. شيء عجيب، شوفوها انتوا طالعوها. هذا غير الفتاوى التي سارت بها الركبان والرسائل الصغيرة. ألف رسالة اسمها العقيدة الواسطية، خاصمه علماء عصره فيها ونزعوه فيما قرره. فقال ابن تيمية رحمه الله: أنا أمهل مخالفي على ما ذكرته في هذه الرسالة 3 سنوات، مو يوم ولا يومين ولا 3 ولا أسبوع ولا 2 ولا 3 ولا شهر ولا 2 ولا 3 سنوات، أن يأتي بشيء فيها مخالف لما قرره السلف. قال: وليست هذه عقيدة ابن حنبل ولا الشافعي ولا تنسب إلى أحمد ولا الشافعي، إنما هذه عقيدة هي القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وكان الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة يمشون عليها. هم أرادوا، هم طلبوا منه في النهاية، قالوا له: خلاص قل هذا اعتقاد أحمد بن حنبل وإحنا نسيبك. قال: لا، ليست لأحمد خصوصية في هذه العقيدة، بل هي عقيدة السلف الصالح من القرآن والسنة، وهو وغيره يسير عليها. الشاهد أنه قال أمهل 3 سنوات، أمهل 3 سنوات من يأتي بشيء فيها مخالف لما قرره السلف الصالح. وهذا يفيدك أنه كان رحمه الله في تصنيفه يراعي عدم الخروج عما كان عليه السلف الصالح. نعم.
سؤال عبر النت: ما الفرق بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية؟ إرادة الله الكونية والشرعية.
لله عز وجل إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي ما أنزل به رسوله صلى الله عليه وسلم والرسل من قبل، فكل أمر أمر الله عز وجل به في كتابه أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر يريده شرعا، وكل أمر نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله فهذا الأمر يريده الله شرعا أن لا تفعله، فأمر تفعله وأمر لا تفعله ورد في الشرع، هذا اسمه إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي الأمور التي قدر الله وشاء أن تكون في الكون حتى ولو لم يردها شرعا. فالكفر مثلا أراده الله إرادة كونية ولم يرده إرادة شرعية. الظلم وعقوق الوالدين والاعتداء أراد الله كونه في الكون إرادة كونية ولكن لم يرده إرادة شرعية. إذا فهمت هذا عرفت الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، أما الكون فهناك أمور لا يحبها الله ولا يرضاها شرعا ولكنه أرادها كونا لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. نعم.
سؤال من
الأخوات إن شاء الله،
من الأخوات النساء، واحد رجال واحد
خلاص. أخي الله يخليك،
ما حكم تعدد النية في العمل الواحد؟
إيش
تعدد النية في العمل الواحد من الأخوات النساء؟
تسأل تقول: ما حكم تعدد النية في العمل الواحد؟ أقول الجواب: العمل المستقل الذي طلبه الشرع، طلبه الشرع استقلالا، هذا لا يجوز التشريك فيه، تشريك النية لا يجوز فيه تشريك النية. فمثلا صيام رمضان، أنك تصوم كل يوم من رمضان، هذا عمل لا يقبل أن تقول أنا أصوم رمضان وأدخل معاه قضاء أو أدخل معاه تطوع، لا، هذا العمل لا يقبل التشريع، لا يقبل فيه التشريع. الحج، اما ان تحج عن نفسك واما ان تحج عن غيرك، لا يقبل ان تعمل اعمال الحج بنيتين، انه عن نفسك وعن من تريد ان تحج عنه، لانه هذا عمل مستقل من اوله الى اخره، لا لم يذكره الشارع الا على هذه الصفه. وهناك اعمال اطلقها الشارع انه طلبها ولم يصف لها عملا معينا، مثلا كتحيه المسجد، طلب تحيه المسجد الا تجلس حتى تصلي ركعتين، اي ركعتين. فلو دخلت الى المسجد وصليت مثلا راتبه الظهر بدات بها، فقد تحقق انك لم تجلس حتى صليت ركعتين، فلك ان تنوي راتبه الظهر ان هي تحيه المسجد مع انها راتبه الظهر. ليش؟ لان الشرع طلب منك العمل بدون ان يقيده بحد معين، طلبه بدون ان يقيده بحد معين. مثلا صوم يوم عرفه، طلب منك انك تصوم يوم عرفه، فلو انك قلت انا اصوم يوم عرفه بنيه يوم عرفه بنيه قضاء يوم، اقول لك يجوز يصوم، لكن هذا انقص في الاجر، لانه هو طلب صيام يوم عرفه، ما حدد انه لابد ان تصوم اليوم كذا، لا، قال صيام يوم عرفه، صيام يوم عاشوراء، صيام، ما حدد. مثلا ركعتي الاستخاره، قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. حدد؟ ما حدد، ركعتين. ولذلك يجوز أن تصلي راتبة الفجر وتنويها تستخير الله بعدها، يجوز، ما في تحديد. فالعمل الذي جاء مطلقا من الشرع لم يقيد يسوغ لك أن تشرك فيه النية، والعمل الذي جاء من الشرع مقيد ما يمكنك أن تشرك فيه النية. والمسألة يعني بعض العلماء اجتهد في وضع ضوابط، لكن أنا أرى أنه ضبطها بما جاء في النص أوضح. وتسمى هذه المسألة في كتب أصول، في كتب القواعد الفقهية، مسألة التشريك في النية، ذكرها السيوطي، من حب بسط المسألة ومراجعة الكلام فيها يراجع كتاب الأشباه والنظائر في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها، ذكر من ضمن مسائلها مسألة الشرك في النية، ويذكرها العلماء أيضا تحت حديث إنما الأعمال بالنيات، فذكرها أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند كلامي على هذا الحديث، مسألة التشريك بالنية هل يسوغ أو لا يسوغ، وذكر كلام في ذلك. أنا أرى الضبط بما ذكرته لكم إن شاء الله أوضح وأسهل وأيسر، وأسأل الله التوفيق. وهذا ختام هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا وإياكم على طاعته وهداه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخ يطلب الإجازة، أنا أجيزكم جميعا بالرواية عني لكل ما تصح لي روايته، وأبدأ لكم في الإجازة بما بدأ به مشايخي معي في الإجازة، وبما بدأ به مشايخهم معهم في الإجازة عن مشايخهم عن مشايخهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث المسلسل بالأولية، والذي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ولزوم السنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نص الإجازة أنا إن شاء الله أرسله للشيخ موسى، اتصلوا وتواصلوا مع الشيخ موسى الخبراني وهو يعطيكم هذا النص، كل واحد النص مختوم، فقط كل واحد يكتب اسمه، وإن شاء الله إذا خلاص كذا هي حصلت، لكن إن شاء الله إذا تريدوا تأتيني هذه الأوراق وأنا أوقع لكم الورقة الأخيرة بإذن الله تعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول